しゃるよ。 كده يكثر هذا الطوق العشائري ولننطلق في فضاء الدين ورحابه، فهو الخلاف من قيد العرف الاجتماعي والتحرر منه الى عيش الدين الذي يرفع المرء ويرقيه ويعزه. البعض يتخذون من الطرقات مجلسا لهم فيجلسون لساعات طويله احيانا، يتبادلون الحكايات والقصص ويتناقلون الاخبار، وهذا الحال لا يلتقي مع وصايا النبي الاكرم صلى الله عليه واله، فقد نهى عن الجلوس في الطرقات بقوله: اياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه واله: فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: رب البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذن فقد نهى النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم المسلمين عن الجلوس في الطرقات لكي لا يتعرضوا للفتن والآثام، وحتى لا تروقهم تلك المجالس عن العمل والسعي في الرزق، ولا تسبب إحراجا ومضايقة للمرأة، وخصوصا النساء العفيفات، حيث يشعرن بالخجل حال المرور في شارع يجلس الناس على جنباته، والذي جعل لمرور الناس لا للجلوس فيه ومراقبة الناس. كذلك الجلوس بقرب دار الإنسان يتأذى بذلك، حيث يكشف عن أحوال الناس شيئا يكرهونه. ومن أذى الجلوس في الطرقات لمس المرأة ولمسهم أو غيبتهم وغير ذلك من الكذب والنميمة. فإذا ما اضطر الإنسان المسلم أن يجلس في الطريق العام، فيجب أن يراعي آداب الطريق، فلا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه، ويمتنع عن إيذاء المارة بلسانه ويده، فلا يتفوه بكلام بذيء أو بأي كلام مذموم، ولا تمتد يده بإهانة أو استعتداء، كما يجب عليه أن يرد التحية. أي السلام بمثلها أو بأحسن منها. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا سأله أحد المارة أن يدله على بيت أو يرشده إلى الطريق، ينبغي له أن يكون لطيفا في جوابه وهدايته للبيت أو إرشاده للطريق اللذين يسأل عنهما، ونحو ذلك من الأمور. وعليه دائما أن يدعو للخير ويراقب فيه، لأن في ذلك سعادة الأمة، وينهى عن الشر والفساد، ويجنب المجتمع الضرر، ويبعده عن الرذيلة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الناس عندما يتصلون بغيرهم بجهاز النقال أو الموبايل، فإنهم يلجؤون إلى الكذب والعياذ بالله في المكالمة، والذي هو الإخبار بما ليس واقع وهو ضد الصدق. فمثلا يقال: أنا بمكان كذا، وهو ليس كذلك، ومن هذا القبيل، ولا يقيمون لذلك وجها. والكذب من أشد المحرمات، والكذب في النقال هو في رتبة واحدة مع الكذب أمام الناس وعندهم، والله عز وجل يمقت الكاذب. قال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد قال رسول الأنجل صلى الله عليه وآله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد توعد الله سبحانه المنافقين بقوله العظيم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذا لا بد من التنبه لذلك وعدم الوقوع في حبائل الشيطان الملعون الذي كذب أول وأعظم كذبه بقوله: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم كذب فرعون بقوله: أنا ربكم الأعلى. فالكذب هو شجرة فروعها بدائل الفروقية. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المؤمن هل يشك؟ قال قد يشك. فقيل له هل يزني؟ قال قد يزني. فقيل له هل يكذب؟ قال المؤمن لا يكذب. أو تعليقه. يعمل كثير من الناس إلى وضع القرآن الكريم في المركبات بالسيارة خصوصا أو تعليقه فيها وجعله بمثابة تعويذ للحماية فقط ويهجر ولا يقرأ، وهذا خطأ صادح. فالقرآن الكريم حافظ، قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أيضا قانون عظيم يستوعب كافة مناحي واتجاهات الحياة، ويصل المسلم بتطبيقه والحرص على تحرير مضامينه ونقلها من حيز النظرية إلى حيز التطبيق يصل إلى الله تعالى، فيأتمر بأمر الله سبحانه وينتهي عما نهى. فإذا ترك القرآن وهجر فسيشتكي يوم القيامة إلى الله من هجر صاحبه له، ولا تضيعوا شكوى القرآن عند الله تعالى. وويل لمن خاصمه القرآن. فينبغي على المسلم أن يتعهد القرآن الكريم بالقراءة الدائمة المقترنة بالتدبر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والمواظبة على ذلك ولا يهجره. يتداول كثير من الناس القول بأن ابن الابن وهو الحفيد هو ابن، وابن البنت وهو الشق ليس بابن، وبالتعبير العام الدارج ابن بنتي مو ابني بل هو ابن الناس. وقد ورد في كتاب شرح ابن عقيل للغة العربية، وهو كتاب معروف يقرأ في أربعة أجزاء: بنونا بنو أبناؤنا، وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباء. وهذا القول مخالف لما ورد في القرآن الكريم من عبد ابن البنت ابنا. فقد قال الله تعالى مخاطبا النبي الكريم صلى الله عليه وآله بقوله عز من قال قل تعالوا ندعو أبناؤنا وأبناءكم ونساؤنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد ذهب النبي الأعظم أصار أبي نزران بالحسن والحسين وفاطمة وعلي عليهم الصلاة والسلام، ولا خلاف في ذلك. وهذه قضية تاريخية معروفة، وقد ألحق وربط الله سبحانه عيسى ابن مريم بإبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بقوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين. ونقرأ في سبب نزول سورة الكوثر إن رجلا كافرا قد اتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه أبتر بعد وفاة ولده الذكور، فنزلت هذه السورة الكريمة مبشرة النبي صلى الله عليه وآله بإعطائه فاطمة سلام الله عليها وهي الكوثر حتى تمتد ذرية النبي منها، وجعل الله ذلك لأنه خاتم الرسل. أما الرجل الذي أهجم النبي بوصفه له أنه أبتر لا ولد له، فقد جعله الله هو الأبتر، مع الإشارة إلى أن جميع الأنبياء وذراريهم من أولادهم الذكور إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف فاطمة أم أبيها، ومعنى الأم هنا هو الأصل بدليل قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وقوله تعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها، أي إن فاطمة أصل ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، فهي حلقة الوصل النورية بين النبوة والإمامة التي جاء دورها بعد النبوة، لأن الأرض لا تخلو من حجة، ولولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. ثم امتدت الإمامة من علي عليه السلام حتى وصلت وختمت بالإمام محمد بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبعض الناس ما زالوا أو لا يزالون يعيشون حالة الجاهلية القديمة، فصارت ممتدة ومتصلة جاهلية قديمة حديثة، فهم يفرحون لولادة الأبناء ويحزنون لولادة البنات. وقد بين الله عز وجل حال الجاهلية بهذا الشأن بقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. حتى أن بعضهم يعطي هدية بعنوان بشارة للقابلة المأذونة التي أجرت عملية الولادة، أو لمن يبشره بولادة الذكر، وقد لا يعطي شيئا أو يعطي نصف ما أعطى من تلك البشارة في حال إخباره بولادة الأنثى. وهذا يدخل في باب الاعتراض على رزقية الله سبحانه وتعالى، لأن الذرية جزء من رزق الله لعباده، والأولى بالعبد أن يشكر المنعم عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، علاوة على أنه سبحانه لا يحمد على مكروه سواه. وقد جاء في الحديث النبوي على مسلمته وآله الصلاة والسلام: الولد نعمة والبنت حسنة. وقد ورد أيضا قوله: من أعال جاريتين أي بنتين فأحسن تأديبهما دخل الجنة. فقيل: يا رسول الله، ومن أعال جارية واحدة؟ قال: ومن أعال جارية فأحسن تأديبها دخل الجنة. فإذا أحسن الوالدين تربية البنت وقدماها مثالا يقتدى به، فإنها ستكون ركنا أساسيا ومهما في مؤسسة الزواج المقدسة وتكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع. وبمجموع الأسر تتكون المجتمع، فإن البنت تكون مقدمة صالحة لنتيجة صالحة بعد زواجها وإنجابها الأولاد. ولنأخذ شاهدا قرآنيا، وهي مريم الصديقة على نبينا وآله وعليها وابنها الصلاة والسلام، مقدمة صالحة أنتجت النتيجة الصالحة بمعجزة إلهية دون أن يمسها بشر، وهي النبي عيسى. قال تعالى: وأنبتها نباتا حسنا. وقد يكون الولد الذكر عاقا لوالده أو لوالديه، فيكون فاسدا عاصيا كافرا. ونجد ذلك في قصة كنعان بن نوح على نبينا وآله وعلى نوح الصلاة والسلام في الطوفان. قال تعالى حكاية عن ذلك: قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تداول عند بعض الفلاحين ممن يشترون البذور والمبيدات والأسمدة الكيميائية وبعض المعدات الأخرى الضرورية في الزراعة كشراء الرولات البلاستيكية وتسمى بنايلون المغطى، هو جعل الشراء على نحو الدين، وحتى أجرة حراسة الأرض تدخل في ذلك. ويكون وقت التسليم لموسم اقتطاف الثمر أو الحصاد من دون تحديد موعد للتسديد، وجعل ذلك لمدة مفتوحة لا مقيدة، وهذا غير صحيح من ناحية شرعية. فالدين لابد أن يكون مقيدا بموعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. واللازم تحديد موعد التسديد وكتابة الدين حتى تحفظ الحقوق، ولا سبيل لإنكار الدين ممن تسول له نفسه احتمال الآخرين ظلما وعدوانا. ولأن الإنسان كثير النسيان، كما يرجع أهل اللغة قلة تسمية الإنسان أنها من النسيان، فحتى يكون إملاء الدين ووقت تسديده معلوما ثابتا وحتى لا يطيه النسيان.
قدمنا لكم من إذاعة الطفوف تأملات بين العرف والشريعة.
الحسن القحطاني.